ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تطبيق الشريعة الإسلامية، وكان الأولى لهم أن يدرسوا قبل أن يظهروا على شاشات التلفزة، أو أن يراجعوا الموضوع الذي يريدون أن يتكلموا فيه. ولقد رأيت بعضهم، بل جلهم، يتكلم وهو لا يستطيع أن يفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، فيأتي بأحكام عنده استقاها من الغرب عن الدولة الدينية، ثم يتكلم بها عن الدولة الإسلامية، فيخلط بين المفهومين، فتخرج النتائج خاطئة ولا بد. ومن أجل ذلك أيها الأحباب، أردت أن أجعل عنوان هذه الخطبة استراتيجية الدولة المسلمة، أتكلم فيها مع حضراتكم حول عدة نقاط. أولا، الفرق بين الدولة الدينية والإسلامية. ثانيا، تحليل سياسي لأول خطاب، لأول رئيس، لأول دولة إسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، سمات الدولة المسلمة. أولا، ما الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية؟ إن الدولة الدينية أيها الأحباب، دولة قامت في أوروبا الوسطى، ورئيس الدولة فيها هو البابا، وهو بزعمهم نائب عن الإله، فقوله مقدس لا يعترض عليه، ومن اعترض على البابا الذي هو رئيس الدولة فينبغي أن يأخذ صك حرمان، أي من دخول الجنة. هذه هي الدولة الدينية، دولة دكتاتورية مستبدة، لا مجال فيها للرأي الآخر، لا مجال فيها للمعارضة، لا مجال فيها للشورى، القول قول البابا، والذي يقول يجب على جميع الرعايا أن ينصاعوا له، لأنه موكل عن الإله بزعمه. هذا هو مفهوم الدولة الدينية، وأصغر تلميذ من المسلمين في الابتدائية أو الإعدادية يعرف أننا لا نريد هذه الدولة. إذن ما هي الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية هي دولة الحاكم والمحكوم فيها أمام شرع الله سواء. الدولة الإسلامية يوجب فيها الحاكم لإقامة العدل ونشر المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه. الدولة الإسلامية المناصب فيها تكليف وليست تشريفا. المسؤول في الدولة الإسلامية يقدم مصلحة الأمة على مصلحته الشخصية. تلكم هي الدولة الإسلامية. وتعالوا معنا لنستعرض هذا الخطاب لنرى ما هي الدولة الإسلامية. أنا لا أقول لكم أيها الأحباب إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حاشا، بل إن الزمان والمكان لا يصلح إلا بالشريعة الإسلامية. أنا على يقين من أن العلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين بل والنصارى لو عدوا حقيقة الشريعة الإسلامية لكانوا أول المقاربين بها، وسأدلل على ذلك إن شاء الله. تعالوا معنا لنحلل معا تحليلا سياسيا لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة إسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الدولة ناشئة وظهر رئيس ليتكلم أو ليخطب اشرأبت إليه الأعناق، وحاول الناس أن يسمعوا هذا الخطاب لأنه يعطيهم إيحاءين: الأول يرسم لهم شخصية هذا الرئيس الجديد، الأمر الثاني أنه يبين ملامح هذه الدولة الجديدة. واسمحوا لي إذا أطلقت هذا اللقب على أبي بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، أول خطاب لأبي بكر رضي الله عنه لهذه الدولة الفتية الدولة الإسلامية الناشئة بعد وفاة رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعدما بايعه المهاجرون والأنصار رضي الله عنه صعد المنبر فخطب أول خطبة له، ماذا قال؟ أرجو أن تتأمل كلماته كلمة كلمة. صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم استغفر ونزل: رضي الله عنك يا أبا بكر. تعالوا معنا أيها الأحباب لنحلل معا فقرات هذا الخطاب. الواضح أن أبا بكر رضي الله عنه حينما بدأ يخطب خطابه بدأ بهذه الجملة: أما بعد أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. كلمة وليت مبنية للمجهول، أي ولاني غيري ولست كذلك، وهذا هو الواقع، فإن أبا بكر كان يتهرب من المسؤولية، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ بيد أبي بكر ويقول: أيها الناس، ألستم تشهدون أن هذا أخطر رجل بعد رسول الله؟ قالوا بلى. قال هلما أبايعك يا أبا بكر؟ أبايعك على السمع والطاعة وإمارة المؤمنين. فاندفع الناس إلى أبي بكر يجلبون يده ليبايعوه. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ربما يكون منكم من هو أفضل منه. رضي الله عنك يا أبا بكر. الملاحظ أيها الأحباب أن أي إنسان يريد أن يتقدم لرئاسة الجمهورية يريد أن يرشح نفسه لا بد أن يظهر للناس إنجازاته ويقول أنا الذي فعلت للأمة كذا وأنا الذي فعلت للدولة كذا وأنا الذي فعلت كذا وعندي برنامج كذا وكذا وكذا. السؤال الآن يا أبا بكر لم تذكر لك إنجازا واحدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يذكر لنفسه إنجازا واحدا. عجب، ألم يكن له إنجازات يبرزها للناس كما يبرزها المرشحون والشخصيات التي ترشح نفسها ليختارها الشعب؟ لم يقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يدي 6 من 10 المبشرين بالجنة. لم يقل أبو بكر رضي الله عنه كنت أعنى رجلا في قريش فوضعت مالي تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفقه كله في سبيل الله. لم يقل أبو بكر رضي الله عنه رأيت بلالا معبدا يعذبه الكفار على الإسلام فاشتريته بأغلى الأثمان وأعتقته ليعبد ربه حرا طليقا. لم يقل أبو بكر رضي الله عنه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحدث ظروفه وقد تعرضنا للموت أكثر من مرة لا سيما في غير ثور ونحن في الهجرة. لم يقل أبو بكر رضي الله عنه إنني خضت مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاركه العسكرية ولم أكن سيف ضربة واحدة بل قاتلت معه في 27 غزوة. ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة واحدة. لم يقل أبو بكر رضي الله عنه ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة؟ نعم نشهد يا صديق يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر شيئا من إنجازاته. لماذا؟ هذا يدلك على نفسية أبي بكر رضي الله عنه وهي أن أبا بكر لا يريد الخلافة لا يريد الملك لا يريد الرئاسة وأن أبا بكر رجل متواضع رضي الله عنه. ثانيا يقول أبو بكر رضي الله عنه فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني. إن وجدتموني أحسنت أقيم العدل فيكم أنصر المظلوم فقفوا معي لكي نتكاتف جميعا لإقامة الحق والعدل والمساواة. وإن وجدتموني أسأت فقوموني. عجبا لك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفتح مجالا لأحزاب المعارضة أولئك الذين يقولون إن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم وحكموا الناس بشرع الله كما يزعمون فإنهم لن يتركوا مجالا للرأي الآخر ولا للنصيحة ولا للشورى. نقول لهم أخطأت. أهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن وجدتموني أسأت فقوموني. لكن نصيحة إمام المسلمين لا تكون بالهمجية ولا بالمظاهرات ولا بذكر اسمه على المنابر ولا بتهييج المسلمين ولا بإثارة القلاقل، إنما نصيحة أمير المؤمنين أو رئيس الدولة الإسلامية تكون بطريقة متحضرة. لا أقول الحضارة الغربية، وإنما أقول للغرب تعالوا لتتعلموا من المسلمين الحضارة. إن الحاكم المسلم لا سيما الذي يقيم شرع الله ويرسم مبادئ العدل ويقدم مصالح الأمة على مصلحة الشخصية، له في أعناقنا أن ننصحه بلطف ولين وسرية تامة عبر القنوات الشرعية الموصلة إليه بدون إثارة القلاقل. وتعالوا معه لنرى عمليا كيف كانت النصيحة تتم للحاكم المسلم في عصر الدولة الإسلامية، ليتعلم العالم كله الطريقة المتحضرة في نصيحة الحكام. روى البخاري في صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحدث من عثمان رضي الله عنه بعض الأمور التي فعلها باجتهاده، وخالفه فيها بعض الصحابة وبعض التابعين. فقال أسامة، وهو الآن من شيوخ الصحابة الباقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا دخلت على هذا الرجل فكلمته؟ أي هلا دخلت على الحاكم فنصحته؟ فماذا قال له أسامة رضي الله عنه؟ اسمع إلى هذا الكلام وهذا السلوك الحضاري وهذا التصرف العجيب. قال: لقد دخلت عليه وكلمته ونصحته، أو كلما نصحته أخبرتكم إنني لا أريد أن أثير على الناس شر. رضي الله عنك يا أسامة ورضي الله عنك يا عثمان، أي أنه دخل على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمه في وجهة نظر، وأبدى عثمان وجهة نظر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأسامة بن زيد حاكم مجتهد، عالم مجتهد، وعثمان بن عفان عالم مجتهد رضي الله عنهما. إذن الدولة الإسلامية دولة فيها مجال للرأي الآخر وفيها مجال للنصيحة، ولكنها نصيحة سرية توضح الأمور الغامضة عن الحاكم وتكشف له الأوضاع وتسدي له النصح برفق ولين دون ما يعلم الغوغاء، لأن الناس كثير منهم غوغاء رعاء يريدون أن يهيجوا فقط ولا يعرفون مغبة الأمور، وقد تكون مغبتها عظيمة، بل قد يكون الأمر فيه قولان كلاهما له وجهة نظر شرعية فهو خلاف سائر، يرى أحد العلماء قولا ويرى الحاكم المسلم قولا، فإذا اختار الحاكم المسلم قولا قال به بعض العلماء على العلماء أن يذعنوا بقول الحاكم المسلم. واسمع إلى هذا الموقف، لما خرج عثمان رضي الله عنه للحج أتم الصلاة في منى، النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في منى، أبو بكر رضي الله عنه قصر الصلاة في منى، عمر رضي الله عنه قصر الصلاة في منى في الحج، عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في بداية ولايته في منى عدة سنوات، ثم أكمل الصلاة، صلى بالناس أربعة. ذهب الناس إلى ابن مسعود، يا ابن مسعود السنة أن نقصر في منى لأننا حجاج. فذهب فناقش عثمان رضي الله عنه فيما بينه وبينه، فأصر عثمان رضي الله عنه على قوله. فماذا كان بابن مسعود؟ سكت وسلم رغم انه غير مقتنع. فقام عثمان، اقيمت الصلاه، فصلى ابن مسعود خلف عثمان اربع ركعات تماما. قال له الناس: اتقول بانه على خطا وتصلي خلفه اربع ركعات؟ قال: نعم، الخلاف شر كله. وظل ايام منى يصلي خلف عثمان تماما رغم انه على غير قوله. اسمع اسمع الى ادب الصحابه، الى ادب النصيحه. لم يعمل له حزبا، حزب معارض، ويهيئ ويتكلم، ولو تكلم ابن مسعود لسمع منه. هذا العالم الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ان ساق ابن مسعود أثقل في ميزان الله من جبل. لكن خلاص، لأن العلماء اختلفوا في القصر في منى على قولين: هل قصر الصلاة نسك أم قصر الصلاة للسفر؟ على قولين. يرى ابن مسعود رضي الله عنه أن قصر الصلاة نسك لكل الحجاج أن يقصروا، ويرى عثمان رضي الله عنه أن قصر الصلاة للسفر، وأن المسافر فقط هو الذي يقصر، أما أهل مكة لا يقصرون. أبو أنت يا عثمان رضي الله عنك، أنت من أهل المدينة لست من أهل مكة، فإنه تزوج من أهل مكة امرأة واشترى بيتا، فتأهل في مكة، فصار من أهل مكة، فساق على نفسه أحكام أهل مكة فأتم به. مسألة خلافية، الخلاف فيها سائر وفيها قولة، انتهت القصة. وتحاب وتآلف وتواد. إذن قول أبي بكر رضي الله عنه: فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني، وإن وجدتموني أسأت فقوموني، لم يقل أبو بكر: أنا موكل من الإله لا يعترض علي احد. كلا وحاشا، فنحن لسنا في دولة دينية، نحن في دولة اسلامية يحكمها شرع الله، يحكم الحاكم والمحكوم. فنقول: لو علم العلمانيون هذه الحقائق لطالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية. واسمع اسمع الى الفقرة التالية التي يضع فيها أبو بكر رضي الله عنه قانونا لمن يريد أن يقترب من الحاكم. اعلموا أيها الأحباب أن الحاكم أو المحافظ أو الوزير أو المدير أو المسؤول لا يرى بعينه، وإنما يرى بعيون من حوله، وهذه حقيقة في كل الدنيا. فإن الحاكم قد يكون الناس جميعا يكرهونه، ويصور له حاشية أن الناس يحبونه. قد يكون الناس جوعا فيصور له مجحوم أن الناس في رخاء فيظن ذلك كذلك. ولذلك نطق أبو بكر بهاتين الجملتين، يقول: الصدق أمانة والكذب خيانة، أي من أراد أن يدخل علي فليدخل علي بالصدق، ولينقل الحقائق الخارجية وأحوال الشعب بصدق لا يجاملني، والكذب خيانة، فإن كذب في نقل الحقائق فقد خان الله ورسوله وخانت أمة كلها. رضي الله عنك يا أبا بكر. يريد أن يرى الواقع من حوله كما هو. الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم اسمع إليه وهو يرسي قواعد العدل وأسس القضاء في الدولة الإسلامية. وأتمنى أن تكتب هذه العبارة على أبواب المحاكم في الدنيا كلها. يقول رضي الله عنه: أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. لا تظنن أيها القوي أن قريبك الوزير أو الأمير أو المسؤول ستستطيع أن تستغل سلطتك وتظلم الناس. لا، ستحاسب. ستقف الدولة كلها من رئيسها إلى أصغر واحد فيها عليك يدا واحدة لكي تأخذ الحق منك. فلا تفكر في ظلم أحد، لا تفكر في ظلم أحد أبدا. ثم قال: والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. أيها الضعيف، لا تظن أن خصمك وزير أو أمير أو مسؤول فتسقط عن حقك. لا، طالب حقك، وإن الدولة ستأخذ لك حقك. الله أكبر. بالله عليك، ألا يتمنى العلمانيون بل والنصارى أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ بل، لأن العدل إذا نزل عمه. ثم يقول رضي الله عنه: أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ليس في الدولة الإسلامية مجال لعبد المأمور. يا أخي، أنت تعلم أن هذا ظلم. يقول: أنا مأمور بتنفيذ هذا الأمر ولأنفذ أمر قادتي، فأنا عبد المأمور. لا، أنت عبد لله. هذا أعلى سلطة في الدولة يقول: لو أمرتك بمعصية لا تطيعني. إذن الأقل منه قائد الجيوش إذا أمر بمعصية لا يطاع. المحافظ، الوزير، المسؤول، المدير، أي واحد إذا أمر بمعصية لا يطاع. فالشريعة الإسلامية حاكمة على الجميع. هذا أيها الأحباب يعطيكم بعض ملامح الدولة الإسلامية. ولذلك أقول: اعلموا أيها الأحباب أننا إذا أردنا الأمن الكامل والرخاء الكامل والعزة الكاملة وأن ترجع إلى مصر قيادتها للعالم كما كانت من قبل وأن ترجع إليها مكانتها وأن يرجع للمسلمين عزهم ومجدهم، لن نصل إلى ذلك كله إلا بتطبيق شرع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سمات الدولة المسلمة: أولا، من سمات الدولة المسلمة أن الحاكم والمحكوم أمام القضاء سواء. وليس في الدولة الإسلامية ما يسمى بالحصانة الدبلوماسية ولا بالمزايا التي يأخذها بعض الناس لوظيفته او لنسبه او لاصله او لشرفه. فالكل امام القضاء سواء. واسمع الى هذا الموقف. كان الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اميرا على الشام، يعني اميرا على كم دولة؟ على 3 دول، على الاردن وسوريا وفلسطين. وكان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة في هذه المنطقة. وبينما هو في معركة من المعارك، اذا باحد من جنوده دخل في وسط الاعداء وقتل 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 وغنم، ثم خرج بغنائم كثيرة. فلما رأى ابو موسى رضي الله عنه الغنائم معه كثيرة، اخذ بعضها وفرقها على بعض الجنود ليتشجعوا ويندفعوا الى القتال. فرفع هذا الجندي صوته وقال: يا ابا موسى لا يجوز لك ذلك، كيف ترفع صوتك على القائد الاعلى القوات المسلحة ونحن في وقت الحرب، في وقت الطوارئ، قد يستطيل عليك الاعداء؟ فقام ابو موسى فجلده 20 جلدة وحلق رأسه. فاذا بالرجل يتسلل ويركب فرسه ويترك الشام ذاهبا الى المدينة النبوية، فيشكوه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكتب عمر على الفور بريدا الى ابي موسى. اما بعد، فاذا جاءك كتابي هذا، فان اقام هذا الرجل عليك شاهدين، اي انك فعلت به ذلك، حلقت رأسه وضربته 20 ظلما، فان اقام هذا الرجل عليك شاهدين، فان كنت فعلت ذلك به في خلا فاخلوا به ليقتص منك، وان كنت فعلت ذلك به في ملأ من الناس فادفس له في ملأ من الناس ليقتص منك والسلام. فلما وصل الفريد الى ابي موسى قام الرجل في المسجد: ايها الناس، من منكم رأى ابا موسى يجلدني 20 ويحلق رأسه؟ عامة المسجد قالوا: اشهد الله اننا رأينا. تقدم يا ابا موسى لاقتص منك امام الناس. الله اكبر، ما هذا الذي سيحدث الان؟ سجل يا كريم وقال احداث الامر ونادي في الغرق والشرق. الذي يدعي انه اتى بالعدل والانصاف وليرى ما معنى العدل والانصاف. فالعدل والانصاف في الدولة الاسلامية ليست نظريات ولا تحليلات سياسية على شاشات التلفاز، وانما هي وقائع تطبق عمليا في الدولة الاسلامية. فقام رجل من قادة الجيوش وقال: ويحك، أتقتص من أمير المؤمنين؟ قال: إي والله أقتص منه. فتدخل آخر وقال: نشتري مظلمتك ونرضيك بالمال. هذا مشروع، يجوز شرعا لرجل مظلوم أن يبيع مظلمته بمبلغ من المال ويعفو. قال: والله لو ملأت لي هذا المسجد ذهبا ما عفوت عنه لأجلك. فتقدم أبو موسى وأعطاه الدرة العصا وأعطاه المقراط المقص وجلس له أبو موسى. الله أكبر، يجلس رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لجندي صغير وأمام الناس ليحلق هذا الجندي رأس القائد ويجلده 20؟ أنت ليش مثل هذا؟ فلما تقدم قال له أبو موسى: افعل ما أمرك به أمير المؤمنين فإنه حقك. الله أكبر. أمسك الرجل بالعصي ويسيه معه، وقبل أن يقلب الضربة الأولى سأل أبا موسى سؤالا فقال له: أيمنعك مني الآن سلطانك؟ قال له: افعل ما بدلك فإنه حقك. فقال الرجل: عفوت عنه لوجه الله. لا أدري من أيهما أعجب، أعجب من تواضع هذا الرجل أبي موسى الأشعري، أم أعجب من عفو هذا الرجل بعد المقدرة؟ إن أبا موسى صاحب الجيوش قائد أعلى القوات المسلحة لم يقل ارموه في السجن أو لفظوا لتهم أو فعلوا أي حاجة، لا. إن الحاكم والمحكوم أمام شرع الله سواء. بالله عليكم، ألا يتمنى العلمانيون والشيوعيون والاشتراكيون بل والنصارى أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ بلى. ومن سمات الدولة الإسلامية أن الأزمة إذا حلت وجاع الناس قامت الدولة بتوزيع اللحم مجانا. واسمع إلى هذا الموقف، لما كان عام الرمادة وهو عام جذب بالمدينة وجاع الناس، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تذبح جزور يعني ناقة كبيرة وأن توزع على أهل المدينة مجانا، ففعل وأتوا له في الغداء بسنام وكبد الجزور، فقال: ما هذا؟ قالوا: سنام وكبد الجزور. قال: أكل أهل المدينة أكل منها من الكبد؟ قالوا: هل تكفي يا أمير المؤمنين؟ فقال كلمة أتمنى أن يتأملها الجميع لترى ما هي الشعور، ما هو الشعور والإحساس الذي يدور بخلد رئيس الدولة الإسلامية. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: بئس الوالي أنا إن أكلت أطايبها وتركت للناس كراكسها، احملوه إلى فقراء المدينة وأحضروا لي الخبز والزيت. رضي الله عنك يا عمر. ألا يتمنى العلمانيون والاشتراكيون والشيعيون والنصارى أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ بلى. ومن سمات الدولة المسلمة أن المسؤولين في الدولة يتعففون عن أموال الدولة العامة. واسمع إلى هذا الموقف، وزير المالية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اسمه معيقين، كان اسمه معيقين، فقال له، كان على بيت مال المسلمين، قال له عمر لما رفع له تقريرا أن بيت مال المسلمين خلى تماما، قسم الأموال خلى، قسم الحبوب خلى أصلا، قال له: اكسح بيت مال المسلمين، أي اكنسه. فبينما هو يكنسه إذا به يجد درهما، شيئا بسيطا جنيه يعني، درهم من الفضة، إذا به يجد درهما، فوجد صبيا من أبناء عمر فأعطاه إياه. فلما جاء عمر وجد الدرهم في يد الصبي، قال: ويحك، من أعطكها؟ قال: الأمير، أي معيقين. فأخذ الدرهم وقال: اسمع ماذا قال، اسمع ماذا قال: ويحك يا معيقين، أتريد أن تخاصمني أمة محمد في هذا الدرهم أمام الله يوم القيامة؟ الله أكبر، ما هذا؟ أنا لا أقول مليونا ولا مليار ولا مليارات، إنه درهم، لكنها المسؤولية والشعور والإحساس. بالله عليكم، ألا يتمنى الجميع أن تكون الدولة بهذه الطريقة؟ هذه هي الشريعة الإسلامية التي ننادي بتطبيقها. ومن سمات الدولة المسلمة. أن الحاكم المسلم لا يقتصر على التقارير التي ترفع له من وزراء الصحة والزراعة والمالية والداخلية وغيرها فحسب، بل عليه أن يتخفى وأن يتخلل شوارع المدن وأن يقف على الحقائق بنفسه، وإلا فهو مسؤول عن كل ظلم يقع في دولته يستطيع أن يرفعه ولم يفعل. واسمع إلى هذا الموقف. يروي الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل، وهو أثر صحيح، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه قال له ليلة: هيا يا أسلم نخرج خارج المدينة إلى حرة واقع قرن بعيد عن المدينة في الصحراء لنتخللها ولنتخول أهلها. فخرجوا في الليل فرأوا خيمة فيها ضوء، فنادى عمر من بعيد: يا أصحاب الخيمة أقترب، فإذا بعجوز ترد عليه اقترب بخير وإلا فارجع. فاقترب عمر رضي الله عنه فسمع صياح وبكاء صبية، فقال: ما بال الصبية يبكون؟ قالت: إنهم يبكون من الجوع. قال: ولم؟ وما هذا بني على النار؟ قال: إنه ماء يغلي أسكتهم به. ويح عمر. قال لها: وهل يعلم بكم عمر؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. وإذا بعمر يقول: انتظر يا أمة الله، هيا يا أسلم هيا. وإذا بعمر يجري ومن خلفه أسلم حتى يصل إلى بيت المال، ثم يأتي بجراب من دقيق: احمل علي يا أسلم. أسلم هذا العبد عنده الخادم، يقول: لا يا أمير المؤمنين احمل علي أنا. قال: ويحك احمل علي يا أسلم. يقول: لا أمير المؤمنين احمل علي أنا. يقول: ويحك هل ستحمل عني وزري يوم القيامة؟ احمل علي يا أسلم. فحمل أسلم على ظهر أمير المؤمنين وحمل هذا الجراب من الدقيق وهو يجري وأسلم خلفه حتى وصل إلى هذه العجوز وأفرغ في الإناء وطبخ وأخذ ينفخ النار، وإذا بالدخان يتخلل لحيته ويخرج منها ويقول: يا أمة الله أحضري إناء صغيرا. وأفرغ شيئا فقال: أبردي لهم وأطعمهم حتى أنضج لك باقي الطعام. وظل هكذا حتى أكل الصبية رضي الله عنك يا عمر. فقالت: والله لإنك أحق بهذا الأمر من عمر. قال: يا أمة الله لا تقولي إلا خيرا، وإذا كان الصباح فأتي أمير المؤمنين ستجدين هناك. ثم انطلق، قال له أسلم: هيا بنا. قال: لا امكث. فاختبأ وراء أكمة وظل جالسا، وجلس معه أسلم ولا يدري لماذا اختبأ، حتى أكل الصبية وقاموا يتصارعون ويضحكون. فمضى عمر وقال: يا أسلم هل تدري لماذا مكثت؟ قال: لا. قال: لأنني جئت والصبية يبكون، فأردت ألا أمضي إلا والصبية يضحكون. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك يا عمر. هذا هو رئيس الدولة الإسلامية الذي نرجوه ونريده، الذي يشعر بأبناء الفقراء كأبنائه. وأخيرا أختم لكم بهذا القرار: إن الدولة الإسلامية إذا طبقت شرع الله عز وجل أحصت كل محدود الدخل وأعطته من بيت المال ما يرفع دخله حتى لا يحتاج إلى أحد. واسمع إلى هذا الموقف وبه أختم، ولن أحلل هذا الموقف ولن أعدح عليك، وإنما أترك لك أخي الحبيب التحليل والتعليق. لما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الحكم أصدر 4 قرارات، وأصدر قرارا خامسا سأذكر لكم 4 وأحتفظ لنفسي بالخامس. القرار الأول، واسمع وقارب وحلل ودقق. القرار الأول، وقبل أن أذكر لك القرارات، عمر بن عبد العزيز كان يحكم كم دولة؟ وهذه القرارات ستطبق في كم دولة؟ إنه كان يحكم الجزيرة العربية، السعودية واليمن ودول الخليج كلها، قطر والبحرين والإمارات إلى آخره، والعراق وبلاد الشام الثلاث، وبلاد ما وراء النهر، بلاد فارس إيران وما بعدها، ومصر وليبيا وتونس والجزائر حوض البحر الأبيض. كل هذه الدول كانت تحت إمرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بمعنى أنه إذا أصدر هذه القرارات في هذه الدول سيجهد وزارة المالية، لكنه حق وواجب على الدولة. القرار الأول، كل من لم يمتلك بيتا من المسلمين ابنوا له بيتا من بيت مال المسلمين. كل واحد ساكن بالإيجار يبنى له بيت بالملك. كل من لم يمتلك بيتا من المسلمين ابنوا له بيتا من بيت مال المسلمين. ثانيا، من لم يمتلك أثاثا من المسلمين اشتروا له أثاثا من بيت مال المسلمين، شقة مؤثثة، سبحان الله. ثالثا، وهذا القرار أتمنى من جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم كله أن تأتي لنا بدولة طبقت هذا القرار. ثالثا، كل رجل او امرأة، كل رجل كفيف احضروا له قائدا واعطوا راتبه من بيت مال المسلمين. الله اكبر. رابعا، من كان غارما او مدينا في غير اثم ولا معصية اقضوا دينه من بيت مال المسلمين. هذه 4 قرارات، لو طبقت في مصر اليوم لرفعت من شأنها، ولا تجد فيها فقيرا، ولا أحب الناس الحاكم حبا جما. أما القرار الخامس فلن أدخل به عليكم، لكنني كنت أريد أن أتركه خشية أن يتندم شباب المسلمين على حياتهم. القرار الخامس، كل شاب عقد على فتاة ولم يتمكن من دفع صداقها ادفعوا صداقها ببيت مال المسلمين. رضي الله عنك يا عمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع شملهم ووحد كلمتهم. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن